Dios le rogó a Abraham que le dejó con esto.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة أولا أشكر الأخوة يعني على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذا الجمع، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء وهذه المحبة، وأن يجعل هذا كله في ذاته عز وجل. لعل بعض الأخوة يعني يعرف الارتباط، لكن يعني حبينا أن نشارك الأخوة وأن نلتقي بكم ونزور يعني هذه المنطقة وهؤلاء الأخوة الذين نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. الكلمة وهي يعني أعظ نفسي أولا ثم أعظ إخواني أن يتدبر الإنسان دائما وأن ينتفع ويستفيد مما يحصل له أو يراه أو يلقاه في هذه الحياة الدنيا. حقيقة احنا نعرف جميعا ما كلفنا الله سبحانه وتعالى به، ونعرف وإياكم ولا يخفى عليكم الحمد لله كلكم طلاب علم أن الواجب يعني علينا في دين الله تبارك وتعالى أن نتبين المواقف وأن نعرف أولويات ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا. الحقيقة في زماننا هذا الخلط كثير والاختلاف أيضا كثير، والمواقف والأحداث أيضا كثيرة، لكن دائما نتذكر يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو ما قرر به التفرق والاختلاف، وأعني حديث الافتراق، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. التفرق دائما نقرر ويقرر يعني أهل العلم ومشايخنا أنه لا بد منه، وعندما نقول أن التفرق أو نقف عند حديث نبينا عليه الصلاة والسلام فيما ذكره من التفرق ونقرر ونجعل هذا أو هذا الأمر أو هذه المسألة من مسلمات الاعتقاد أن الأمة لا بد أن يحصل فيها هذا الافتراق وهذا الاختلاف، لكن الواجب علينا أن نعرف ما هو واجبنا تجاه هذا الاختلاف. أما الاختلاف مثل ما قلنا الكل يقرر، وهذه من المسلمات في عقيدتنا، لأن طبعا نعرف جميعا كل ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام لا بد أن يقع. الخلف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ولا يقع أبدا. الواجب على المسلم وعلى طالب العلم أن يتدبر هذا الاختلاف، يزن هذا الاختلاف بميزان نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن رحمة الله عز وجل بالأمة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الميزان والكل يعرفه، وهو المثلية أو تحقيق يعني مثلية ما كان عليه نبينا وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونعني بالمثلية مثلية الاعتقاد أولا، ثم مثلية العبادات، ثم المعاملات. الأولويات أو هذه الثلاث هي أقسام ديننا وشريعتنا: الاعتقاد والعبادات والمعاملات، هذا هو الدين كله. وأيضا على الترتيب، الاعتقاد أولا ثم العبادات ثم المعاملات على الترتيب. وتحقيق المثلية يكون بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فعل الصحابة، من ثم جعل هذا هو الأصل. ونعرف كل ما يسمع وما يقرأ وما يرى من أحداث وغيرها ومسائل وأفكار وآراء وعقائد على هذا الأصل وهذا الميزان الشرعي. بعض الناس يردد أو يقول أنتم تقولون الأمة لا بد أن تفترق، نقول له النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، لكن هل يلزم من هذه المسألة من حيث التقرير أن نفرح باختلاف الأمة وتفرق الأمة؟ قطعا لا. ودائما يعني نسمع من مشايخنا وعلمائنا أن الأمر أو المسائل يكون لها أكثر من اعتبار، وهذا هو التمييز في طالب العلم. يعني المسائل أو الأحداث التي نراها يكون لها أكثر من اعتبار، ولا يعني ليس من العقل وليس من العلم أن نقدم أو نغلب اعتبار على آخر، لا، الاعتبارات يؤخذ بها بحسب موافقة هذه الاعتبارات للميزان الشرعي ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام. تفرق الأمة من حيث التقرير أمر مقرر لا بد منه، لكن تفرق الأمة لا نحبه مع تقريرنا له. فنقول باعتبار التقرير، باعتبار الأمر الكوني الأمر القدري، لا شك الأمة لا بد أن تفترق. لو اجتمع الإنس والجن على أن يوحدوا هذه الأمة هل يستطيعون؟ لا يستطيعون. لكن لا يلزم أقول من هذا التقرير ومن هذا التسليم أن نرضى أو نحب هذا التفرق، لا أبدا، بل العكس هو الصحيح وهو الصواب. نحاول ونجتهد كما أوجب علينا ربنا عز وجل، وهذا هو الاعتبار الشرعي. فعندنا اعتبار إيش؟ كوني قدري تقريري، وعندنا اعتبار شرعي عملي واجب علينا. الأحداث اللي حصلت في هذه الأيام قضية، وهذا يعني أنا أذكرها لأن الحقيقة الأسئلة فيها كثيرة جدا، وأشوف الاضطراب عند الإخوان كثير جدا. يعني هذا اللي حصل في هذه الأيام من التفجيرات، يعني التفجيرات اللي حصلت في أمريكا، إيش موقفنا منها؟ ما هو الموقف؟ من حيث التقرير نقول لا شك كل ما يصيب الكافر في هذه الحياة الدنيا في مواجهة للمسلم هذا أمر إيش؟ محبوب. يعني حتى لو بلاء نزل على الكفار هذا يفرحنا، نفرح بهذا. أي ضعف للكافر ويقابلها قوة للمسلمين عليهم لا شك هذا أمر نفرح به. لكن هذا الذي نفرح به هل نقره شرعا؟ قد يقر وقد لا يقر. فالاعتبار العاطفي، الإنسان ما يخلو عن عاطفة، ما ننفصل عن العاطفة. أقول العاطفة تقرر شيئا والشرع يقرر شيئا آخر، ولا ينبغي أبدا أن نغلب يعني جانب على جانب آخر. احنا نفرح لما يصيب الكفار، وهذا كلنا في يعني صلاة الجمعة وغيرها، اللهم دمر الكافرين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخبر الكفر والكافرين، وهؤلاء كفار، هذا مشمول بدعائنا، هذا مشمول من حيث العموم. لكن هل هذا الأمر أقول يعني من حيث التقرير الشرعي يعني يقدم عليه الإنسان أو نقر يعني من فعل هذا الفعل؟ هذا أمر آخر. فهكذا الأمور وهكذا يعني المسائل التي تقع والتي نراها، سواء كانت مسائل اعتقادية، سواء كانت أحداث، سواء كانت مشاكل أو غيرها أو حروب أو غيرها، وحتى أمور الاعتقاد، المسائل التي تطرح والأمور التي تقرأ، أقول دائما ننظر فيها يعني من حيث الاعتبارات، فقد نقر يعني أو نرى باعتبار وقد نرفض باعتبار آخر. وطالب العلم مثل ما قلت، أو هذا التمييز حقيقة هي ميزة العلم الشرعي أو العلم الموروث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. احنا ندرس الفرق، ندرس العقائد، نقرأ مسائلهم، نقرأ أفكار الفرق، نقرأ يعني أعمال وأحداث وأفعال هذه الفرق وغيرها، لما؟ ليه؟ حتى يحصل عندنا هذا التمييز بين الحق والباطل، ونميز بين المسألة وما وكم فيها من يعني جوانب واعتبارات وغيرها، حتى يميز الإنسان ويكون له الموقف الشرعي تجاه يعني هذه الأحداث أو هذه العقائد وهذه المسائل. فالذي يعني أدعو نفسي إليه وأدعو إخواني أنه يعني نلح في طلب العلم مع الإقلال من الجلسات أو المجالس العامة وغيرها. لعل البعض يعني يعرف أني أنا هذه مجالس الديوانيات وقضاء الأوقات الديوانيات، هذه يعني طغت كثيرا جدا في هذه الأيام على أو بين إخواننا يعني على طلب العلم. لا، طلب العلم نقرأ كتابا، ندرس كتابا، نتذاكر يعني في الكتب العلمية، نقرأ في المسائل، نقرأ كلام المشايخ، نقرأ كلام أهل العلم، ونضع الأمور دائما في مصابها حتى يرزقنا الله سبحانه وتعالى هذا التمييز. لأن العلم النافع هو العلم الذي يعني يستطيع به الإنسان إذا وقعت الفتنة ووقعت المحنة أن يميز إن كانت المسألة باعتبارات أو باعتبار واحد، وما موقفه من هذه الاعتبارات، وما يعني واجبه الشرعي. أن هذا الأصل، يعني الأصل في العلم الشرعي أن يكون لك موقف يترتب عليه، اللي هو الجانب العملي المترتب على الجانب العلمي الاعتقادي. مسائل العلمية يترتب عليها مواقف عملية، ترتب عليها قضية الولاء والبراء، وهذه المواقف العملية هي الولاء والبراء. والولاء والبراء نعرف جميعا أنها أوثق أمر الإيمان كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فالجانب العلمي إن لم يرتبط بالجانب العملي، والجانب العملي إن لم يبنى على الجانب العلمي، خلل عظيم، إما في المنهج وإما في العلم. ونحرص دائما على سلامة الناحية العلمية ثم على سلامة المنهج، وهو يعني الواجب العملي، وماذا نعمل تجاه هذا العلم الذي تعلمناه أو الذي قرأناه من كلام أهل العلم وغيرهم. أقول هذا ما أنصح نفسي به وأنصحكم. والحقيقة أنا يعني ذكرت لأخينا أبي إبراهيم يعني وحاولت الاعتذار عن هذه الليلة حتى تكون ليلة نجلس فيها أطول، لكنه أصر وألح، وكما قال سبق السيف العزم. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا سبحانه وتعالى لما علمنا، وجزاكم الله خيرا. أقول كلمة قصيرة. بارك الله فيكم.
أقول الناس أن أقوال متنوعة، وبعضها مستمرة، نقتصر على بعضها. منها مثلا القول الثاني يقول يجب قطع خلاف في كثير من المسائل. السؤال: متى يسوغ الإنكاء على المخالف ومتى لا يسوغ له؟
الإنكار درجات، والحقيقة لما نحب يعني نبدأ ولا نحب لطلابنا وكذلك لأنفسنا أنه نكثر من هذه الكلمة، كلمة الإنكار. الأسلوب والطريقة لها شأن عظيم جدا في قبول الحق. كم يرد من الحق بسبب الطريقة والأسلوب في بيان هذا الحق أو في عرض هذا الحق. لذلك يعني أهم شيء أنه يحرص الطالب ويحرص الإنسان ويعني يراجع في نفسه كيفية عرض هذا الحق، لأن الأصل هو قبول الحق ما هو عرض الحق، هذه الغاية. والواجب يعني يسقط بعرض الحق وبيان الحق صحيح، لكن الغاية العظيمة ما هي؟ أن يقبل الحق. فكلمة النصيحة وكلمة النصح وكلمة البيان وكلمة يعني إرشاد الناس أولى من كلمة الإنكار، لأن كلمة الإنكار أو كلمة المنكر لا يحبها كثير من الناس. فإحنا لابد نعرف أولا درجة المخالفة وأثر هذه المخالفة، سواء من الناحية العلمية سواء من الناحية العملية نترتب عليها. فلأنه احنا عندنا قلنا قبل قليل الأصل عندنا تحقيق المثلية مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومع سنة ومنهج الصحابة، هذا الأصل، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أو الجماعة وكلاهما وهذه تفسر هذه. فتحقيق المثلية فبمقدار بعد يعني هذا الأمر الذي نعتقد أنه مخالف نشوف مدى إيش بعده عن المماثلة والمطابقة لما كان عليه النبي وما كان عليه الصحابة، ومن ثم نحدد ما يجب علينا نحو هذه المخالفة. فإن كانت المخالفة يسيرة يكون إيش الأسلوب فيه؟ يسر، ملاطفة، نصيحة. ومثل ما قلت دائما يحرص الإنسان، لأنه النصح أو النصيحة هو أن يعني تحرص أن يصل الحق إلى من توجه له هذه النصيحة حتى يقبل. تحب يعني لأخيك ما تحب لنفسك، فأنت تحب له الخير، تحب أن يلتزم، تحب له يعرف الحق ويلتزم الحق ويترك الباطل ويترك المخالفة. هذه الروح لا بد منها، إذا شعر بها الطرف المقابل لعلها تكون أرجى للقبول. وأما إذا كانت المخالفة لا لها أثر عظيم جدا، فأيضا طريقة الإنكار أو الموقف المطلوب منا سواء مثل ما قلت إما نبدأ بنصيحة ونبدأ بنكرر النصيحة ونعرض الأدلة ونبين له الأدلة، فما حصل مثل ما ذكر أهل العلم يعني نبدأ بالنصيحة وننتهي إما بالهجر أو يعني التحذير أو غير ذلك. نعم. مسائل الأصول الاعتقاد، ونعرف الاعتقاد القاعدة عند أهل العلم مبناها على التوقيف، الاعتقاد مبناه على التوقيف، والتوقيف وورود الخبر عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام، لذلك ما فيها اجتهاد. الاعتقاد مبناها على التوقيف، والتوقيف ورود الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لا يجتهد فيها، لا يستعمل فيها لا عقل ولا اجتهاد ولا قياس ولا استحسان ولا غيره. مسائل الاعتقاد، لأن الاعتقاد أمور غيبية والغيب لا يدرك، الغيب غيبه الله عز وجل عن مدارك العقل ومدارك الحس، فكيف تستعمل فيه العقل أو القياس أو غيره؟ ما فيه. الغيب مبناه على التوقيف، كل أمور الغيب والاعتقاد منها. والجزء الثاني الفروع، الفروع يعني يطلقها العلماء ويراد بمعنى الأصل، يعني الدين كله أصول، لكن هذا من حيث التقسيم العلمي، إن كان من باب التقسيم العلمي فلا بأس به، فيراد به قضايا أو مسائل العبادات ومسائل المعاملات والبيوع والأخلاق وغيرها. العبادات أيضا ذكر أهل العلم، ذكروا فيها قاعدة يقولون مبناها على التحريم. العقائد مبناها على التوقيف، العبادات مبناها على التحريم. ولما نقول مبناها على التحريم أو المنع، مبناها على المنع، أنه تمنع العبادة وتحرم أي عبادة إلا بوجود الدليل المجيز والمبيح في هذه العبادة. الأصل فيها إيش؟ المنع والتحريم. فلا بد فيها من ورود حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في فرق بين كلمة التوقيف وكلمة المنع والتحريم، لأن التوقيف اللي قلناه في العقائد معناها إثباتها يحتاج إلى دليل ونفيها يحتاج إلى دليل. أما العبادات نفيها ومنعها لا يحتاج إلى دليل، إثباتها يحتاج إلى دليل. الفرق واضح؟ ها؟ أما بقية الأمور غير العبادات اللي هي أيضا تدخل في الفروع مع العبادات، فالأصل فيها الإباحة. يعني شنو الأصل فيها الإباحة؟ يعني كلها مباحة إلا ما منعه أو حرمه الدليل. العبادات كلها ممنوعة إلا ما أباحها الدليل. الأشياء الأخرى غير العبادات معاملات وغيرها الأصل فيها الإباحة إلا ما منعه الدليل. التوقيف اللي هو العقائد لا، كلها ممنوعة. المنع والنفي والإثبات كله يحتاج إلى دليل. لذلك بعض الناس يعني يجهل، وخاصة العوام أو غيرهم أو أهل الجهل، يجي يقول لك يعني إيش الدليل على أنك تمنع العبادة هذه؟ مثلا هي عبادة قراءة القرآن بطريقة معينة، صلاة بطريقة معينة، اجتماع على عبادة، اجتماع على طاعة، اجتماع على ذكر، الأمور اللي يذكرها مشايخنا أنها في البدع. يقول كيف تمنع أو كيف تمنع هذه يا أخي؟ هذا عمل خير. يقول لا، أعطني، أو يقول لك أعطني الدليل على شنو أنه هذا الأمر بدعة. هذا من جهله، وهذا يدل على جهل السائل، لأنه في العبادات المنع لا يحتاج إلى دليل، الأصل فيها المنع. فنقول له لا، الفعل هو الذي يحتاج إلى، أنت حتى تثبت الفعل هذا وتثبت هذه العبادة أنت بحاجة إلى إيراد الدليل، هذا الفضل. أما العقيدة معناها إيش؟ الإثبات يحتاج إلى دليل والمنع يحتاج، فلا نثبت شيئا في الاعتقاد ولا ننفي شيئا في الاعتقاد إلا بورود الدليل. ما عندنا دليل لا مثبت ولا منفي، لا إثبات ولا نفي، إيش نعمل؟ نتوقف، نقول ما نعرف، نقول ما نعرف. أما العبادات ما نقول ما نعرف، نقول إيش؟ ممنوعة. واضح؟ نعم. نقول هؤلاء لهم يعني ميراث من الشهرستاني وبعض علماء الأشاعرة وغيرهم الذين وافقوا الشيعة والرافضة في هذه المسألة. نقول الأصل أن مسائل الاعتقاد ما حصل فيها خلاف بين أهل العلم، وطالب العلم لو حرر يعني هذه المسائل المذكورة مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، أي لو أقول لو حررها أقول يجد أنها أن أقوال الصحابة وإن كان ظاهرها الاختلاف ترجع في النهاية إلى معنى وإلى أصل واحد، ما في اختلاف، هذا الأصل. وجريمة حقيقة أن الإنسان ينشر أو يشيع عمل فيها لا عقل ولا اجتهاد ولا قياس ولا استحسان ولا غيره، مسائل الاعتقاد، لأن الاعتقاد أمور غيبية والغيب لا يدرك، الغيب غيبه الله عز وجل عن مدارك العقل ومدارك الحس، فكيف تستعمل فيه العقل أو القياس أو غيره؟ ما فيه، الغيب مبناه على التوقيف، كل أمور الغيب والاعتقاد منها. والجزء الثاني إيش؟ الفروع يعني يطلقها العلماء ويراد بها، مع أن الأصل يعني الدين كله أصول، لكن هذا من حيث التقسيم العلمي، إن كان من باب التقسيم العلمي فلا بأس به، فيراد به قضايا أو مسائل العبادات ومسائل المعاملات والبيوع والأخلاق وغيرها. العبادات أيضا ذكر أهل العلم، ذكروا فيها قاعدة يقولون مبناها على تحريم، العقائد مبناها على التوقيف، العبادات مبناها على التحريم، ولما نقول مبناها على التحريم أو المنع مبناها على المنع، أنه تمنع العبادة وتحرم أي عبادة إلا بوجود الدليل المجيز والمبيح لهذه العبادة. الأصل فيها إيش؟ المنع أو التحريم. فلا بد فيها من ورود حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في فرق بين كلمة التوقيف وكلمة المنع أو التحريم، لأن التوقيف اللي قلناه في العقائد معناها إثباتها يحتاج إلى دليل ونفيها يحتاج إلى دليل. أما العبادات نفيها ومنعها لا يحتاج إلى دليل، إثباتها يحتاج إلى دليل. الفرق واضح؟ ها؟ أما بقية الأمور غير العبادات اللي هي أيضا تدخل في الفروع مع العبادات، فالأصل فيها الإباحة. يعني شنو الأصل فيها الإباحة؟ يعني كلها مباحة إلا ما منعه أو حرمه الدليل. العبادات كلها ممنوعة إلا ما أباحها الدليل. الأشياء الأخرى غير العبادات معاملات وغيرها الأصل فيها الإباحة إلا ما منعه الدليل. التوقيف اللي هو العقائد لا، كلها ممنوعة. المنع والنفي والإثبات كله يحتاج إلى دليل. لذلك بعض الناس يعني يجهل، وخاصة العوام أو غيرهم أو أهل الجهل، يجي يقول لك يعني إيش الدليل على أنك تمنع العبادة هذه؟ مثلا هي عبادة قراءة قرآن بطريقة معينة، صلاة بطريقة معينة، اجتماع على عبادة، اجتماع على طاعة، اجتماع على ذكر، الأمور اللي يذكرها مشايخنا أنها في البدع. يقول كيف تمنع وكيف تمنع هذه؟ يا أخي هذا عمل خير. نقول لا، أعطني أو يقول لك أعطني الدليل على شنو؟ أنه هذا الأمر بدعة. هذا من جهله، وهذا يدل على جهل السائل، لأنه في العبادات المنع لا يحتاج إلى دليل، الأصل فيها المنع. فنقول له لا، الفعل هو الذي يحتاج إلى، أنت حتى تثبت الفعل هذا وتثبت هذه العبادة أنت بحاجة إلى إيراد الدليل، هذا الفرق. أما العقيدة معناها إيش؟ الإثبات يحتاج إلى دليل والمنع يحتاج، فلا نثبت شيئا في الاعتقاد ولا ننفي شيئا في الاعتقاد إلا بورود الدليل. ما عندنا دليل لا مثبت ولا منفي، لا إثبات ولا نفي، إيش نعمل؟ نتوقف، نقول ما نعرف، نقول ما نعرف. أما العبادات ما نقول ما نعرف، نقول إيش؟ ممنوعة. واضح؟ نعم. نقول هؤلاء لهم يعني ميراث من الشهر الثاني وبعض علماء الأشاعرة وغيرهم الذين وافقوا الشيعة والرافضة في هذه المسألة. نقول الأصل أن مسائل الاعتقاد ما حصل فيها خلاف بين أهل العلم، وطالب العلم لو حرر يعني هذه المسائل المذكورة مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قلتها، أي لو أقول لو حررها أقول يجد أنها أن أقوال الصحابة وإن كان ظاهرها الاختلاف ترجع في النهاية إلى معنى وإلى أصل واحد، ما في اختلاف، هذا الأصل. وجريمة حقيقة أنه الإنسان ينشر أو يشيع أو يذيع أن الصحابة اختلفوا في الاعتقاد. يعني إيش تريد؟ ماذا تريد؟ إيش الهدف من هذا؟ الهدف أنك تهدم الدين هذا كله، تبي تقرر. طبعا هو إيش يريد؟ ما ليس مراده أن الصحابة تختلفوا، مراده أن العقيدة يسوغ فيها الخلاف، هذا الذي يريد. وهذا إفساد، هذا إفساد عظيم جدا لا شك، وهدم لدين الله تبارك وتعالى، وهدم للقاعدة المجمع عليها. قلنا الاعتقاد غيب، والغيب مبناه على التوقيت. هو يريد يهدم هذه إيش؟ القاعدة المقررة أو المجمع عليها بين أهل العلم. فنقول أبدا ما حصل الخلاف في أمور الاعتقاد، وكل من دندن أو يدندن حول هذه المسألة فهم لهم تأثر بمنهج الرافضة أو بأهداف الرافضة وبغايات الرافضة، وتولى يعني كبر هذه المسألة من حيث النواحي العلمية وغيرها الشهر الثاني رحمه الله، مع أنه قال تاب ورجع، فنسأل الله أن يتولانا وإياه في الرحمة وعلماء المسلمين. لكن أشاعها وأذاعها أن الصحابة، هو ذكر يعني عدة مسائل لعله أوصلها إلى 11 مسألة، أن الصحابة اختلفوا فيها، وهي من مسائل الأصول والاعتقاد. ولعل أخطر كلمة يعني قالها أنه أعظم خلاف دب في الأمة وحصل فيها إعمال السيف هو الخلاف حول الإمامة، والكل يعرف الصغير والكبير أن هذه كلمة يعني أريد بها إرضاء بعض يعني أئمة أو يعني حكام الرافضة. ونعرف جميعا أنه أخذ أول أكبر مسألة ذكرها في الاعتقاد، ونعرف جميعا أنه مسألة الإمامة ما حصل في خلاف بين الصحابة. نعم تباينت الآراء، ها تباينت إيش الآراء، لكن الخلاف سوية وهو في مهده يا شيخ، ما ترك الخلاف بمجرد وصول أبي بكر الصديق وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم إلى السقيفة، انتهى الخلاف وبايع الناس جميعا من أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما في خلاف، ما في خلاف إلا أقول ما يدندنه الرافضة ومن يعني نحو أو تأثر من حيث يدري أو من حيث لا يدري يعني هذه الأصول أو هذا المنهج الذي يريده الرافضة الأخبار قبحهم الله. نعم. وإحنا ما نحب كلمة التقليد، نقول الاتباع، يعني اللي ما يعرف يتبع، ما يعرف يتبع. والتقليد إذا كان يراد به إنه يعني يسمع كلام أهل العلم ويرجع إلى كلام أهل العلم ويأخذ يعني بما يعني يرشدونه وينصحونه فلا بأس به، فإن كان ما يعرف المسائل ولا يعرف يعني من أين تؤخذ الأمور والمسائل فله أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ثم يصدر عن يعني أقوال أهل العلم. ولكن لا بد من التحري أنه يعني يصدر أقول عن يعني آراء أهل العلم الذين نرتضي دينهم ونرتضي أخلاقهم وسلوكهم وعقيدتهم ومنهجهم، هذا هو الأصل. نعم.
يعني السؤال يقول هل يجوز دعاء الله عز وجل بصفة الاعتقاد كقوله يا رحمة الله، وحيث نجمع مع قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله وقوله أعوذ بذنوب وجهي؟
نعم الله عز وجل يدعى لما ثبت من أسمائه وصفاته عز وجل، لكن اللفظ يختلف. يعني النداء توجيه يعني حرف النداء ومنادات الله تبارك وتعالى الأصل أنه يكون بأسماء الله عز وجل. أما إذا استغاث الإنسان برحمة الله تبارك وتعالى وبصفات الله عز وجل فهذا سائر زائد ما في شيء. نعم.
هناك رواية في إطعام الشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تريد.
وش سبب الضعف؟ يعني كيف قرر أنه في ضعف؟ إحنا نقول يعني هذه الكلمة فيها اتهام، ويعني اتهام الناس هكذا جزافا ما ينبغي. إحنا نعم نقول الشر غالب على الخير، وأهل الشر يعني صوتهم ويعني وضعهم أعلى من أهل الخير، ممكن في بعض البلاد في بعض الزمان في بعض المكان، نعم هذا يحصل، نعم. لكن لا يلزم من هذا أن يكون إيش أن يعني نحكم على أنه جميع يعني طلبة العلم وغيرهم يعني في ضعف في إيش. لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما نعرف له مراتب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المراتب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاليد أو التغيير باليد والتغيير باللسان والتغيير بالقلب. النبي عليه الصلاة والسلام قبل، والله سبحانه وتعالى يقبل من الإنسان إذا كان في حال ضعف أو عذر أن يغير المنكر بقلبه. فأنت ما أدراك أن الناس جميعا قد ضعفوا من حيث تغيير المنكر بقلوبهم؟ هل اطلعت على ذلك؟ هل لا شققت عن قلوبهم؟ ها؟ لا، فيجب عليك أن تقبل ولا تتهم الناس. نعم ممكن يكون التغيير باليد، نعم ضعف تغيير باللسان، ها؟ يجبن عنه الإنسان أحيانا أو كثيرا، أما أنك تحكم بالحكم العام وأنت تعرف أن في مرتبة من مراتب الإنكار محلها القلب، وهذا لا يعرفه ولا يطلع عليه إلا ربنا تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. ضوابط هذه تحتاج إلى لكن نقول يعني من الأولويات، ومثل ما قلت قبل يعني في أول الكلمة، أن الإنسان يعتبر ويتعظ بما يسمع وبما يرى. أنا أذكر يعني لنا إخوان يعني في فلسطين منذ عشرات السنين قد يعني عاهدوا الله تبارك وتعالى على الجهاد، وعندهم من الإخلاص وعندهم من الصدق مع الله تبارك وتعالى بحسب ما نعرف، الله عز وجل يتولانا وإياهم. وقد بذلوا كثيرا، بذلوا كثيرا، لكن نسأل نقول يعني، وكذلك نضرب مثال آخر، مثلا الجهاد الذي رفعت رايته في الشيشان وهذه اللي قبلها في البوسنة والهرسك، وكثير الأمثلة كثيرة جدا. نسأل أنفسنا نقول ماذا آل إليه الأمر بعد ذلك؟ لذلك يعني مهم جدا أن الجهاد يكون له يعني له راية، الجهاد لابد يكون له راية حتى تحصل النتيجة. أما قضية الدفاع عن الأرض والدفاع عن البيت والدفاع عن العرض والدفاع عن النفس، هذا بابه واسع، لكن إن كان يراد بالجهاد يعني رفع كلمة لا إله إلا الله ونشر هذه الكلمة وجعل الكلمة يعني أهل هذه يعني بالكلمة يعني زمام الأمور تؤول إلى أهل هذه الكلمة، فهذه لها أصولها ولها ضوابطها، وأهم شيء الراية. وكذلك الرجوع إلى أهل العلم، هم الذين يقررون يعني الجهاد ونوعية الجهاد وحكم الجهاد. أما التعجل في مثل يعني هذه الأمور، مثل ما حصل في كثير من المواطن والمواضع، ثم آلت الأمور إلى غير يعني أو لعلها إلى أمور علمانية أو دول علمانية أو رايات علمانية، لا شك هم يؤجرون عند الله تبارك وتعالى. لكن السؤال عن الجهاد له جوانب كثيرة جدا، قضايا فردية، قضايا جماعية، قضايا يعني يراد بها الوصول للحكم، والمراد يعني طرد الكافر ويعني إضعاف الكفر وموقف وقوة الكافرين، هذه أمور لا بد أقول من يعني مراجعتها، ولها جوانب كثيرة جدا ليس هذا موضوعها. نعم.
يقول ما
حكم ترك
سنة
النبي
صلى الله عليه وسلم والاكتفاء بالفرض فقط؟
أي سنة هذه؟
النوافل.
هذا من الحرمان الكبير لا شك. احنا نعرف ان جميع النوافل الاصل فيها انها يكمل بها الفرائض، يعني حرمان كبير جدا، يحرم الانسان نفسه من خير عظيم، انه هذه يعني اقامه او تحقيق الفرائض لا يستطيع الانسان مهما اجتهد ومهما بذل ان يصل فيها الى الكمال، لا بد يعتريها النقص، سواء من حيث الأركان، سواء من حيث الخشوع، سواء من حيث يعني الناحية القلبية في أفعالها من حيث الأركان والواجبات والسنن وغيرها. فأقول حرمان عظيم جدا، أو يحرم الإنسان نفسه من خير عظيم من يعني يترك النوافل أو يداوم على ترك النوافل، يكسل عنها أحيانا ممكن، لكن يعني تكون هذه أصل؟ لا، لا شك لابد من يعني يعرف الإنسان ويمتثل ويحب يعني ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
هذا السؤال في طلب العلم، يقول هل ينصح عند طلب العلم البناء لدراسة الكتب المذهبية كتاب المستقنع وكبير الطالب؟
نعم. أعد أعد أعد
هل ينصح عند طلب العلم لدراسة الكتب المذهبية كتاب زاد المستقنع ودليل الطالب وكفاية الاختيار، أم دراسة الكتب الحديثية مثل عدة الأحكام وبلغ المراد؟
وهي الشيخ يجمع الإنسان بين هذا وهذا، ودائما يعني نسمع من بعض مشايخنا وهذا محل يعني اجتهاد أنه يبدأ يعني الكتب المختصرة والميسرة، لكن أنا أقول يعني مثل كتاب البلوغ أو عدة الأحكام أو غيرها يعني فيها خير عظيم لو بدأ الإنسان بها، لعلها تكون أثبت في يعني وضع التأصيل الذي يحتاجه الإنسان فيما بعد، وهو اعتماد الحديث ويعني جعل الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في هذه الأبواب، وهو أقوال أهل العلم. وأما أقوال ما نستغني عنه، يعني حتى إحنا في دراستنا للحديث راح نرجع إلى أقوال الأئمة، ها، ويعني نستفيد من أقوال الأئمة، لكن أقول كونها تجعل أصل يخشى على بعض الناس أنه يلتزم هذا ومن ثم يتمذهب، كما رأينا في بعض يعني الإخوان ممن سلك هذا المسلك. فالبدء بالحديث هذا اجتهادي أنا والله تعالى أعلم أولى، يبدأ يعني الإنسان بالحديث يقرأ حديث النبي عليه الصلاة وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن إذا كان ما يستطيع أو يصعب عليه هذا أو ما يجد يعني من يوافقه في هذا، وحصل أنه لا في يعني حلقة يدرسون الكتب ما في بس، يعني الأمر إن شاء الله فيه سعة. لكن أنا أقول من حيث التأصيل أو من حيث التأثير على التأصيل فيما بعد، لعل يعني كتب الحديث أو الطريقة الحديثية يكون أولى في البدء وبتثبيت الطالب على المنهج الأصيل. والله تعالى أعلم.
كذلك سؤال في طلب العلم، يقول ما هي السلبيات والإيجابيات طلب العلم عن طريق سماع الأشرطة العلمية؟
لا شك لها سلبيات، سلبيات وإيجابيات. إيجابيات كثيرة الحمد لله، لعلها أكثر، لكن لعل يثير عنده تساؤل أو يريد يعني الاستفسار عن شيء ما يستطيعه، ما يدرك الإنسان. وثم بركة التلقي ويعني مباشرة التلقي ويعني هذا المنهج الأصيل، لأنه دائما الإنسان إذا يعني التقى وجلس وبذل وتعب وسافر ورحل، ها، هذه لها أثر في يعني طلب العلم. وأما اليوم الأمور كل ما تتيسر الأمور كل ما لا شك أيضا التحصيل يقل، خاصة اللي يسمع الأشرطة في السيارة وفي كذا، الذهن مشغول يعني والعين مشغولة، لكن التلقي يكون عينه على المتكلم وأذنه مع المتكلم ويده مع المتكلم يكتب، لا شك أكثر، لكن لا فيها خير عظيم حقيقة الأشرطة، لا شك يسرت يعني أمور ويسرت لكثير من الناس الاستماع إلى المشايخ الذين قد يصعب أن نلتقي بهم، لكن لا شك الكل يعرف أنه اللقاء أفضل، لكن ما لا يعني يدرك كله أيضا لا يترك جله. نعم، ففي كل خير إن شاء الله.
يقول هل يجوز سؤال الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا يعد شركا أم بدعة من
أفضل؟ لا، إذا اعتقد طبعا لا، ما يجوز، ما أثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فعل ذلك، والأصل أن الإنسان يتوجه إلى الله تبارك وتعالى مباشرة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، لا يلزم من هذا الجاه أنه إيش يعني يطلب من الله تبارك وتعالى ويسأل ربنا تبارك وتعالى بها، لا ما حصل. وهذا مثل ما قلت هذا أمر تعبدي، والأصل في العبادات منع إلا ما أباحه الدليل. وأما كونها شرك أو بدعة هذا بحسب يعني حال المتكلم، كان يعتقد أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم له أثر بذاته في حصول المنافع ودفع المضار فهذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك. أما إن كان يعتقد أنه هذا وارد، هذا وارد، وأن النافع هو الله عز وجل والذي يدفع المضر هو الله تبارك وتعالى، جميع حصول المنافع والمضار منه عز وجل وحده، لكن هذه وسيلة، هذه وسيلة شرعية، فنقول هنا تكون المسألة بدعة. فإذا اعتقد أن السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة شرعية وهي ليست كذلك فهذا ابتداع. وأما إذا اعتقد أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم له أثر بذاته في حصول وتحصيل المنافع ودفع المضار فهذا شرك والعياذ بالله. نسأل الله أن يجنبنا البدعة والشرك. نعم.
ما هو
حكم الاشتراك في
مسابقات الأسواق التي
يكون فيها السحر على جواز؟ لا معروف، معروف السؤال فيه كثير. هذه المسابقات يعني يذكر لها مشايخنا ضابط في البائع وضابط في المشتري، فإذا تحقق جاز، وإذا حصل تخلف أحد الضابطين فلا يجوز. الضابط الأول في البائع ألا يكون قد زاد في سعر السلع بعد وضع الجوائز وتعيين الجوائز، يعني هذه البضاعة تباع بدينار ما في سحب، سوى السحب على سيارة أو سيارات وما زالت تباع بدينار، واضح؟ الضابط الثاني في المشتري أن يدفع وأن يشتري هذه السلعة وهو بحاجة إليها، لا يقصد من الشراء الدخول في السحب وإنما هو بحاجة إلى المادة هذه، هو يعني شاريها في سحب أو ما في سحب، لكن هذا الدكان عنده سحب وهذا الدكان إيش ما عنده سحب، والسعر واحد في المحلين، يشتري من المحل اللي فيه إيش سحب. الشرط الأول ما في زيادة في السعر، أنت معروف أن الزيادة معناها دفع الزيادة لأجل الدخول، فهذا قمار لا شك. والثاني ألا يقصد، ولو كان يعني نفس المبلغ لكن قصده نيته إيش أنه بحاجة إلى هذه السلعة وهذه البضاعة، حتى ما تكون نيته إيش، حتى لو ما كان دفع زيادة لكن أصل نيته أنه ما هو بحاجة لهذه، اشتراها فقط للدخول في السحب، ففي الحالتين هذه ما يصح ولا يجوز. وأما إذا حصل هذا وذاك وافق الضابط فهذا إن شاء الله جائز، يأخذ الجائزة.
ولعله إن شاء الله يحكم على لقاء آخر مع الشيخ، كذلك قالوا في الجنة قم إلى العشاء الآن، سبيها نقيل أو دعوة يقول أخوك مختار يشهد الخالي يدوكم لفضوء كامل زفاته يوم الجمعة.